بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام عن الاستدلال على حرمة المعاوضة على العصير العنبي بالروايات، وتم التعليق على هذه الروايات، وبقي الرواية الأخيرة وهي مرسلة ابن الهيثم، فبالإضافة إلى ضعفها السندي كما مر علينا سابقا قد يناقش في دلالتها بأن الرواية السؤال فيها من قبل السائل عن الشرب، حيث إن السائل كان يسأل هل يجوز لي أن أشربه أو لا، فجاء الجواب إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، فيقال بأن المنظور في الجواب بحسب قرينة السؤال هو الشرب لا مطلق بل المنافع ونفي ومجرد حرمة الشرب في فرض الغليان لا يساوق حرمة المعاوضة لوجود منفعة عقلائية، وهي أنه قابل للتطهير بذهاب الثلثين. نعم، الاستدلال بالرواية مبني على دعوى أن السؤال وإن كان ناظرا لخصوص الشرب إلا أن المجيب جاء بجواب عام، وخصوصية المورد لا توجب تخصيص الوارد، كمن لو سأل الإمام عن جواز الصلاة في ثوب فيه شعر الهراء فقال الشارع لا تصلي في أجزاء غير مأكول اللحم، فإنه خصوص السؤال والمورد لا يوجب تخصيص الوارد، بل الوارد كقاعدة عامة طرحها الإمام. والمقام قد يقال من هذا القبيل، فإن السؤال وإن كان عن التصرف الحسي وهو الشرب إلا أن الإمام جاء بقاعدة كبروية إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، وظاهر أن كراه في سياق النافي العموم والاستيعاب، أي نفي مطلق الخيرية سواء كانت خيرية اعتبارية أو خيرية حسية، إذ قد يكون الخيرية خيرية حسية وهي جواز الانتفاع الحسي بالشرب، وقد تكون الخيرية خيرية شنو اعتبارية بالبيع والهبة، والرواية تقول لا خير فيه بقول مطلق، فيكون النكرة في سياق النفي هو خير في سياق النفي دليل العموم، ومقتضاه نفي مطلق الخيرية ولو كانت خيرية اعتبارية، إذ لو كان يجوز بيعه لماذا يقول لا خير فيه؟ لا خير فيه من جهة الشرب، ولكن فيه خير من جهة شنو؟ صحة البيع والانتفاع به والتكسب بلحاظه. هكذا قد يقال، كما نحن قربنا الاستدلال هكذا قربنا الاستدلال، ولكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بأنه المورد من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب. فلو بنينا على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، فإنه حينئذ لا يحرز إطلاق الوارد حتى يقال المورد لا يخصص الوارد. متى يقال المورد لا يخصص الوارد؟ إذا أحرزنا أن الوارد مطلق وعام وفارقنا عن ذلك، فيقال المورد لا يخصص الوارد، أي أن خصوصية المورد لا توجب تخصيص الوارد. تخصيص فرع المفروغية عن إطلاق الوارد. وهنا يكون المورد من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب لوجود السؤال والجواب، وحينئذ لا يحرز إطلاق المورد، فإن المورد من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب. نعم قد يقال، شفت المطالب كل واحد يجر الكاني تبهي مطالب أصولية. قد يقال بأنه إذا بنينا على أن القدر المتيقن مانع من الإطلاق، قد يقال لو سلمنا الكبرى كما يسلم بها جماعة كالآخوند ونعم و المحقق العراقي قدس سره والشيخ المظفر يسلمون بهذه الكبرى، وبعض أعاظم العصر السيد السيستاني في روايات الإفتاء إذا رواية سؤال إفتاء يقول قدر متيقن مانع. ولكن قد يقال، التفت لهذه النكتة الأصولية دققوا فيها ابحثوا عنها، قد يقال يوجد فرق بين الإطلاق وبين العموم، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق ولا علاقة له ببحث العموم. ولهذا طرح هذا البحث في الكفاية وما بعدها في بحث الإطلاق، فادعي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب من بل المقدمات، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب من المقدمات الكفيلة لتحقق الإطلاق، وبدونها لا يتحقق الإطلاق أو لا يحرز الإطلاق على الأقل، ولا علاقة للمطلب ببحث العموم. وما هو محل بحثنا؟ وهو النكر في سياق النفي أو النهي، هذا من أدوات العموم وليس من الإطلاق وقرينة الحكمة. فإن النكر في سياق النهي والنفي دليل العموم ولا علاقة لها ببحث الإطلاق، وأن هناك طبيعة لاحظها المتكلم، فهل لاحظ معها القيد أو ما لاحظ القيد ما لا علاقة بالبحث. وحينئذ حتى لو بنينا على الكبرى وهو أن القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق، فإن هذا يتم في الإطلاق لا في مورد الرواية، ومورد الرواية عموم لا إطلاق. وهذا يوجب فتح سؤالين لكم ببركة مجيء شيخ حسين. واضح؟ نفتح سؤالين. السؤال الأول أنه هل القدر المتيقن ما في مقام التخاطب مانع من خصوص الإطلاق أو أيضا مانع من العموم؟ ما هي دائرة وحدود المانعية؟ هل مطلق الاستيعاب ولو كان عموما أو خصوص الإطلاق؟ ولماذا؟ متقول بل هكذا لا، لماذا ليش؟ من يدعي التعميم ما هو الوجه في التعميم؟ ومن يدعي الخصوصية ما هو وجه في الخصوصية؟ ليش؟
فلا بد أن ترجعون إلى النقطة التي ذكروها. أعطيتكم نص الحال، مفتاح الباب وادخل وأتوا البيوت من أبوابها. شو تدخل البحث؟ اذهب إلى النقطة التي ذكروها وابحث أن دق أن النقطة التي ذكروها تأتي في باب العموم أو لا تأتي، أو أن بعض النكات في توجيه المطلب تأتي وبعضها لا تأتي، لأن هذه تخريجات عديدة للمطلب، مو تخريجة واحدة، عدة نكات يذكرونها. لا بد أن تراجع المظفر جيدا، تراجع كلام الشيخ الآخر جيدا في هذا المطلب. هذا السؤال الأول. نعم، جواب، يعني تعطينا جواب الآن، خلنا نكمل عجب بعدين إلى هذا. هذا النقطة الأولى، المطلب الأول، ما أريد جواب لأن أريد بحث. المطلب الثاني، أن النكرة في سياق النفي هل هو من العموم أو من الأطلاق؟ فعندما يقول الأصوليون، واحد من كثر ما حد يقول السلام الله عليهم صاروا من كثر ما يسمع أصولين يقول واحد يستمع قال السلام عليهم عليهم السلام صاروا ما يقوله الأصوليون، نعم، من أن النكر في سياق النفي والنه دليل العموم، هل يقصدون من العموم العموم الاصطلاحي في قبال الإطلاق، أو يريدون العموم اللغوي والمطلق الاستيعاب وليس مقصودهم عموم في قبال إطلاق؟ فالآن نحن ننقح المطلب يا شيخ حسين. النكرة في سياق النفي والنهي هي من موارد الإطلاق الأصولي أو من موارد العموم الأصولي؟ لازم ننقح الصغرى أيضا. فلو بنينا على أن القدر المتيقن مانع من الإطلاق للعموم الأصول، إذن هذا النكرة في سياق النفي الآن، هذا الإطلاق للعموم. دققوا في الأبحاث جيدا يا شيخنا الجليل.
يمكن أن يقال أن وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب يحسب مما يحتمل للقرينية أو يصدر للقرينية ويمنع من ظهور،
هذا أحد التقريبات للقمانعية، يعني أحد التقريبات في أداة التقريبات، هذا اللي تقول أحد التقريبات، ولهذا قلنا لا بد من التقريبات. هذه التقريبات ما يقبلها الآخر، ما يقبلها المضفر، مضفر ما يقبلها النكتة. يقول ليس المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية الموجب للإجمال، لا، عندهم نكتة أخرى في المقام، فلازم نبحث عن النكتة وما هي حدود تلك النكتة. واضح بعد ما قلت وهن النكتة تامة أو متامة، بعد ما طول ما صعب من البحث. فهذا مطلب ابحثوه جدا، ترى تأثير له كثير من الموارد. يدعى هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، خنزين قدر متيقن في التخاطب، هذا أطلاق هذا عموم؟ نرى نفس المحقق العراقي الذي يرى الكبرى أن القدر متيقن مانع من الإطلاق يتمسك في بعض الموارد بالعموم، يقول هذا دليل عام يتمسك به ويمشي، بعض المشكلة عليه يقول كنت تما بناك القدر المتيقن، لا، يحتاج وضع النقاط على حروف. فابحثوا في هذا المطلب، هذا ابحثوا واذكروه لنا في التقرير، هذا يذكر في التقرير. بلي احنا قلنا تقرير لتقرير الأخوة، كل هذا من التقريرات، الأسئلة التي نسألها شنو من التقريرات، خلوها في التقرير. انت حصلت جواب ما حصلت مو مشكلة، مقدار بحثك قل انا بحث راجعت هالكتاب وهالكتاب ولا ما اصل الى شيء، ما عدا جيد، بس اكتب انه ماذا بحث. واضح، هذا هو تمام الكلام في التشبث بالروايات. المطلب الأخير، تعرض المصنف في المطلب في آخر المطلب إلى أنه ما ذكره المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، حيث قد ذكر ما يمكن أن يكون دليلا آخر على المطلب غير هذه الروايات التي ذكرناها، وهي التشبث بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بدعوى أن بيع العصير العنب المغلي إلى المشتري مع أنه في معرضية شربه وأن شربه حرام يصدق عليه الآية وهو حرمة ما تدل على حرمة الإعانة على الإثم، فقد يقال تحرم المعاوضة على العصير العنب المغلي لأنه من مصادق حرمة الإعانة على الحرام، والإعانة على الحرام حرام للآية وغيرها. والمصنف يناقش ذلك، يقول للمحقق الكرك ادعى ذلك وليس الدليل في حده تام، فإننا إذا راجعنا كلام المحقق الكركي فهو ليس في صدد البحث في مسألتنا وهو بيع العصير العنبي، وإنما ذكر المطلب في مسألة الإعانة على الحرام، وهو لو كان المشتري ممن يستحل شرب العصير العنب المغلي، ممن يستحل ذلك يراه حلالا ولو لأنه غير إمامي مثلا. خب، فهل يجوز لي أنا المباع أن أبيعه، أبيع العصير العنبي هذا أن بيفتح سيشتريه ويشربه مثل ما يشتري البيبسي والكاكاكولا، أعطيه يفتحه يشربه وأعطيه الآن العصير مغلي لا يشربه، قاعد على الطاولة مثل ما قال أنا أريد فلافل وعصير عنبي مغلي، هل يجوز أو لا يجوز؟ واضح. نشابه افتحنا هكذا صحيح؟ موجود الآن شيخنا لو قرضت يريد عصير عنبي مغلي هذا الآن يشرب يجوز؟ فقال المحقق الكبير بالك يا بياع الفلافل لا يجوز لك أن تبيع العصير العنبي المغلي، فإنه فيه إعانة على الإثم، لأنه لو لم تبعه ما شرب، فأنت وقعت في صراط وقوع الفعل في الخارج فيشمله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس منظور المحقق الكركي إلى بيعه إلى المشتري مع إعلامه بالنجاسة وذاك يطهره ويشربه وينتفع به منفعة محللة، إذن المحقق الكركي ناظر إلى بيعه في المنفعة المحرمة الذي قلنا نحن حرام، وليس منظوره في بيعه في المنفعة المحللة. إذن تخصيص البحث بمن يستحله والتمسك بالآية واضح أن منظوره مسألة أخرى غير ما نبحث عنه، أي بيعه في المنفعة المحرمة لا في المنفعة المحللة. قال ما فيش المطلب. نعم بل هذا الآن مبين بعدين. ثم إنه لو تنزلنا وقلنا أنه المورد من باب الإعانة على الإثم والإعانة على الإثم حرام، فهل هذا يقتضي فساد المعاوضة أو لا؟ هل المعاوضة فاسدة أو لا؟ باع العصير العنبي على من يستحله وصدق الإعانة على الإثم، هل البيع باطل أو غير باطل؟ شنو تقولون شيخ مرتضى؟ نعم الشيخ يحضر في كلا الدرسين فأخذ كل النقاط منه ما وقضى عندنا الشيء بعد.
إذا تألق بسيل وذميمة في المعاملة فلا تدل، أما إذا تألق بسيل هو في نفس البكربة مثلا
نفس المعاملة
هو ظهران تكلفين
قلنا في محله بأنه تارة يكون النهي منصب على عنوان المعاملة، نفس عنوان المعاملة مصب للنهي، كأن قال لا تبع النقدين بزيادة، لا تبع الربا، لا تبع الميتة، فالنأي منصب على نفس عنوان المعاملة، وتارة ليس النهي منصب على المعاملة، وإنما النهي منصب على عنوان آخر انضم مع المعامل، وإلا المعاملة مو منهي عنها. ففرق الأصوليون في بحث النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا، فرقوا بين المطلبين، اتفقوا على أن المطلب الثاني لا يوجب الفساد. النهي عن عنوان اجتمع مع المعاملة، ذاك الفعل حرام تكليفا، شخل بالمعاملة، المعاملة ما لها علاقة بالفساد. محل النزاع والعرك والنقض والإبرام لو كان النهي ينصب على نفس المعاملة، هذا محل البحث. فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ثلاث مباني في المسألة في الأصول، راجعوا في بحث الأصول. هذا الفقه مراجعة للأصول، اطلع ارجع مطالب الأصول. لا، كيف تحفظ الأصول؟ بالمراجعة. أنت كيف تحفظ المسائل الفقهية؟ لو تفتح الرسالة العملية وتقرأها 20 مرة ما تحفظ، كثرة الممارسة والمراجعة. بعدين صار عندك مثل هذه الصفحة موجودة في وين؟ مثل اللي يحفظ القرآن، اللي يحفظ القرآن يجاوب القرآن واحد ويقرأ فيه كثير، بعدين الصفحات تنطبع في وين؟ في الذهن. هنا أيضا يجاوب رسالة عملية واحدة، يجاوب كتاب واحد للكفاية ويقعد عليه كل مرة يقرأ عبارة يقرأ عبارة، ينحفظ بحث، ينحفظ الكتاب، ينحفظ في الذهن. كان عندنا أستاذ مدرس الكفاية حقت كثير، من يجيب لي كتاب آخر من الكفاية يضيع، يقول لي كتاب يجيبه، من يفتح خلاص يتذكر كل شيء، يقول يتذكر صفحات كلها، لأن هذا كثير ما فتح الكتاب، طبعت صفحات عندي، يجيب لي طبعة ثانية شوي ساعات يخترب شوي ذهني يخترب. المهم فأنت كثر ما تراجع المطالب تحفظ إن شاء الله المطالب. فالنتيجة هناك ثلاث مباني، المبنى الأول أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، مبنى آخر يقتضي الصحة، بالعكس النهي عن المعاملة يقتضي الصحة لأنه يقتضي الفساد، واختاره الآخون قدس سره. ما نقول بعد تبعان، ما نقول تبعان لمن هم، اختاره الآخون. والرأي الثالث لا يقتضي لا الصحة ولا يقتضي الفساد، لا بشرط، لا أن النهي عن يقتضي الصحة ولا هو يقتضي، فلا اقتضاء للصحة ولا اقتضاء للفساد. فكم مبنى عندك شيخ حسين؟ ثلاث مباني. اتراجع إن شاء الله اليوم هذا المطلب الآخر في الأصول، كم مطلب أصولي أنصار؟ مطلبين، قدر المتيقن في مقام التخاطب والنهي عن المعاملة، اتراجع هذين المطلبين في الأصول. قال ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. من المعاصرين؟ قال هذين صاحب الجواهر والنراقي. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف. من المصنف؟ علامة الشيخ العظام. واحد مرة كان في الدار ذكر بس تعبان، قال من المصنف؟ قال الشيخ العظام. واضح تعبان، هو جاي لكن ابن عمان انا اساله، واضح تعبان، قال قول المصنف. يقول الشيخ العظام لا المصنف يعني العلامة. قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس. في أي مسألة نراجع العلامة كتاب القواعد كبير، قال أعطيك المسألة في المسألة، لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير بعد ما لنا علاقة بهالمطالب كلها الآن، علاقة بها الشاهد بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة. لو واحد عنده صبغ وتنجس، يقول بناء على الصبغ المتنجس لا يقبل التطهير، فلا يجوز بيع ما عرضته النجاسة مع عدم قبوله للتطهير على كلامكم. فلو كان عندنا صبغ متنجس لا يجوز حينئذ بيعه ولو للاستفادة من في صبغ الثياب أو صبغ الجدران على كلامكم. إذا مدروا مدار المنفعة وعدم المنفعة لا يجوز بيع الأصباغ المتنجسة. قد يقال ولكن يقول قد يجاب أنه لا، الأصباغ المتنجسة يمكن قبولها للطاف تطهير. شوف العبارة، قال عدم جوازي بعد الاستشكال بلزوم، على كلامكم يلزم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها للتطهير، ودفع ذلك بقبولها للتطهير له بعد الجف ما دام هو مائع. صحيح، بس لو صار في الجدار أو صار في الثوب وصار جامدا يغسل حينئذ فيطهر. مو بحثنا هذا، اشتشكلوا عليه قالوا بأنه هل الأصباغ نفسها تطهر؟ تطهر الأصباغ؟ تطهر الأصباغ، الأصباغ لا تطهر، صارت كلها نجسة وصار الداخل نجس والذي في الخلف نجس، فكيف تطهر الأصباغ؟ فاستشكل عليه المحقق الإيرواني صفحة 48 بأنه نفس الأصباغ لا تقبل التطهرة لأنها ذات صارت ذاتها كلها نجسة، أجزاؤها الظاهرة وأجزاؤها الباطنة. المهم محل بحثنا، ارجع لبحث. ولو تنجس، هذا محل بحثنا، ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله أو لا؟ فيه إشكال. ثم ذكر أن الأقوى عدم الجواز لعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انتهى. والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، أي من غير ذهاب الثلثين، يعني بالمنفعة المحرمة، كما يظهر من ذكر المشتري. من وين اشتراك؟ قال ذكر المشتري. من هو المشتري؟ من يستحله. إذا ذكر هذا المشتري يستحله، يعني واضح أنه النظر إلى من بيعه لأجل شربه وهو نجسون. والدليل أيضا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ففرضه إثم، والإثم في فرض شنو؟ في فرض البيع على من يستحله، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي الاستثناء الأخير. وين احنا بحثنا خارطتنا؟ من ما يستثنى من المسائل الثمان. ذكروا أنه مما يستثنى من المسائل السابقة وهو التكسب بالنجاسة والمتنجسات الدهن المتنجس، فالمعروف بينهم جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول أن هذا الاستثناء عما سبق هل هو استثناء متصل أو هو استثناء منفصل؟ هل الاستثناء عن المسائل السابقة متصل أو منفصل؟ إن كان استثناء متصل فالمفروض أنه جنس المستثنى مما يحرم التكسب به، فدعوى الاستثناء المتصل دعوى تخصيص، فنحتاج إلى دليل على هذا الاستثناء والتخصيص، لأن الخروج خروج تخصيصي، لأن هذا معنى الاستثناء المتصل. فمن يدعي أن الدهن المتنجس يجوز المعاوضة عليه فهو يدعي التخصيص عما سبق، فنسأل ما هو الدليل على الاستثناء والتخصيص؟ وأما لو كان الاستثناء استثناء منفصل فأصلا هو موضوعا لا يشمله ما تقدم، خارج عن جنس المستثنى منه، فلا يقال ما هو دليلكم على استثنائه وإخراجه وتخصيصه عما سبق، بل يقال هذا خارج موضوعا وتخصصا، وإذا كان خارج موضوعا يشمله أوفوا بالعقود حل الله البيع، الأصل في المعاملات الصحة والنفوذ، فما نحتاج إلى دليل خاص. إذن تظهر الثمرة في هذا البحث في كون الاستثناء متصل أو منفصل أننا هل نحتاج إلى دليل أو لا نحتاج إلى دليل.
وأيضا تظهر الثمرة أنه على تقدير أن الاستثناء متصل لا بد أن ندور مدار دائرة المخصص سعة وضيقا. فلو كان الدليل المخصص يقول فقط يجوز استعمال الدهن المتنجس بالإدهان أو الاستصباح فيها المنفعة، خلاص هذا مقدار ما نخرج، ولا نستطيع أن نوسع دائرة الخروج لغير ذلك، لأن تخصيص ويقتصر في المخصص على مقدار التخصيص، والزائد يرجع فيه إلى عموم العام. فلهذا أراد أن ينقح المصنف المطلب أن الاستثناء هنا متصل أو منفصل لأجل الأغراض العلمية، مو لأن يبحث فقط استثناء متصل منفصل إحنا قاعدين في اللغة العربية الآن، لا، لأجل هذه الأبحاث والثمرات يتأثر على أبحاثنا بعدين. فنقول أن دعوى الاستثناء المتصل وخروج موردنا بالتخصيص متوقف على أحد مبنيين، أحد دعويين. الدعوى الأولى أن نقرر قاعدة كلية، وهي كل نجس أو متنجس بالذات أو بالعرض مما يحرم الانتفاع به. بنينا على هالقاعدة، كل نجس أو متنجس مما يحرم الانتفاع به، قاعدة. فبناء على هذه القاعدة نقول إخراج الدهن المتنجس يكون من باب شنو؟ الاستثناء المتصل، من باب التخصيص، لأن الدهن المتنجس يشمله جنس المستثنى منه وهو النجس أو المتنجس، فإن هذا صنف من المتنجسات، ويشمله قاعدة أن كل متنجس يحرم الانتفاع به، فما هو الموجب لخروج الدهن المتنجس؟ فيكون الاستثناء استثناء متصل، فيطالب الشخص بالدليل. المبنى الثاني لها، نحن نبني على أن النجس أو المتنجس يجوز الانتفاع به، وإنما ندعي أن القاعدة تقول أن النجس أو المتنجس تحرم المعاوضة عليه وإن جاز الانتفاع به. فنحن ندعي القاعدة في باب البيع والمعاوضة لا في الانتفاع، وإلا يجوز الانتفاعات الحسية. عندك ثوب متنجس يجوز الانتفاع به، عندك رداء متنجس يجوز الانتفاع به، إذن من حيث الانتفاع يجوز، إلا أننا ندعي أن عندنا قاعدة مستفادة من مثلي تحف العقول وغيره أنه النجس أو المتنجس تحرم المعاوضة عليه. فهنا يقال جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، مو كلامكم في الانتفاع حتى تقولون جائز، المعاوضة ما هو الدليل عليه؟ فمن يدعي الجواز يحتاج إلى ورود ما يدل على الاستثناء والتخصيص، ويكون الاستثناء متصل أو منفصل؟ متصل، لأن جنس المستثنى منه المعاوضة على النجس أو المتنجس، هذا أيضا معاوضة على الطبيعي اللي هو المتنجس، فيحتاج إلى استثناء. هذا هو مبنى دعوى الاتصال أن الاستثناء متصل. وأما لو أنكرنا كلتا القاعدتين فلم نؤمن بأنه لا تجوز الانتفاعات الحسية بالنجس أو المتنجس، وأنكرنا أن النجاسة مانعة من المعاوضة، وقلنا ليست هي الملاك بل أن المناط هو وجود المنفعة المحللة العقلائية، وكل ما فيه المنفعة المحللة العقلائية جازت المعاوضة عليه. وأما المنظور له في المسائل الثمان وهو ما دل الدليل على حرمته، حرمة المعاوضة عليه، إما لأن الشرع ألغى ماليته أو لوجود دليل خاص دل على حرمة المعاوضة. إذن ما هو في رتبة المستثنى من ما تحرم المعاوضة عليه من النجس أو المتنجس من جهة إما عدم المنفعة إلغاء المالية أو وجود دليل خاص دل على حرمة المعاوضة، كما يقال في قد يقال في الميتة فإنه وإن كانت الانتفاعات مثلا جائزة لأنه دل الدليل. وحينئذ يكون الخروج للمورد تخصصي وتخصيصي، تخصصي إذ ما عندي دليل يدل على حرمة المعاوضة على الدهن المتنجس ولا دليل على إلغاء ماليته، فيكون الاستثناء استثناء منقطع والخروج خروج تخصصي. فأنت شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ يقول: أما الدعوة الأولى التي ذكروها أصحاب القائلين بل الاستثناء المتصل أن كل نجس أو متنجس يحرم الانتفاع به فهي دعوة غير صحيحة، وسيأتي بحثها إن شاء الله، ما بحثها الشيخ، سيأتي بحثها إن شاء الله صفحة 80 من الكتاب، وأنه سيبحث ما هو مقتضى القاعدة من حيث الانتفاعات في النجس والمتنجس، وسيثبت هناك أن القاعدة هو جواز الانتفاعات. فدعوى أن النجس والمتنجس يحرم الانتفاع به غير تام. وأما القاعدة الثانية فقد تبين بطلانها في الأبحاث السابقة، حيث قلنا أن النجاسة ليست ملاكا مستقلا في المنع عن المعاوضة، بل المدار كل المدار على المنفعة وعدم المنفعة. فإذا يكون خروج المورد من القاعدة من المسائل خروج تخصصي موضوعي استثناء منقطع. إذا كان استثناء منقطع ما نحتاج أن نبحث عن أدلة، فيكفينا أن له مالية عقلائية ولا يوجد دليل على حرمة المعاوضة فيشمله أحل الله البيع تجارة عن ترى. نعم، من يدعي أن الاستثناء متصل يحتاج إلى تجشم على إثبات المطلب بالدليل الخاص، فيبحث أين الدليل الخاص وما هو حدود دائرته. هذا هو المطلب الأول، هذا المطلب الأول التفت إليه. قال: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعل هذا أي هذا له جواز المعاوضة على من المستثنى عن بيع الأعيان، خاصة الأعيان النجس بما يشمل المتنجسة، لأن ذكرنا في المسألة الثامنة المتنجس مراد من الأعيان النجسة بما يشمل المتنجس، مبني هذا جعله استثناء، ظهر استثناء الاتصال مبني على أحد مسلكين سيدنا. إذن جعل هذا مستثنى من تلك المسائل مبني على كم مسلك؟ أحد مسلكين، مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فيقال أنه الدهن المتنجس أيضا متنجس فيحرم الانتفاع فيكون الاستثناء متصل، أو على المانع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، على أحد المبنيين، وإلا لو أنكرنا كلا المبنيين كلا القاعدتين كان الاستثناء منقطع من حيث أن المستثنى منه ما هو من نجاسة ما له المنفعة وليس له المنفعة، ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة، هذا المستثنى من الذي تحرم المعاوضة عليه من النجاسات والمتنجسات ما ليس فيه منفعة عقلائية مقصودة، والدهن المتنجس خارج موضوعا لأن له منفعة
عقلائية محللة، ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. انت شيخنا حقق لنا ان استثناء متصل او منفصل، يقول كلتا القاعدتين باطلتين، اما الثانية فقد تبين وقد تقدم، هذا مناقشة للقاعدة الثانية، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. إذن القاعدة الثانية باطلة، ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، يعني الخلاف ما ذكرنا، يعني يدعي الشهيد في المسالك القاعدة الثانية ويرى أن النجاسة ملاك مستقل لحرمة المعاوضة، ولكن تبين في أبحاث سابقة أن النجاسة لم ينهض دليل أنها شنو مانع من حرمة المعاوضة، مانع من المعاوضة. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع. هو يقبل جواز الانتفاع، ما يناقش المقدمة الأولى، ولكن يقول ليست النكتة هو جواز الانتفاع، النكتة هي النص. ليش؟ لأنه يبني على أنه ليس كل ما يجوز انتفاعه تجوز المعاوضة عليه، لأنه إذا كان نجسا فلا تجوز المعاوضة عليه. إذن قال دليلنا ما هو؟ النص الخاص، مو دليلنا العمومات العام. واضح كلام الشهيد الثاني. وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا، هذا كلام الشهيد، خلي يطرد شنو شكوا بيها، يقول ها، وهذا خلاف دعوة كما سيأتي خلاف دعوة الإجماعات، فإن دعوة الإجماعات التي ستأتي أن محل الإجماعات كما يدعي الشهيد الثاني جواز بيع الدهن المتنجس. ليش قالوا الدهن المتنجس مع أن البترول المتنجس في منفعة؟ فلماذا لم يستثنى البنزين المتنجس؟ فيه منفعة. ماء الورد المتنجس فيه منفعة. ليش خصصوا استثناء بالدهن؟ هذا يكشف على أن الأصحاب يرون أن النجاسة بحد ذاتها ما مانعة، واستثنوا ذلك منه الدهن المتنجس. واضح إن شاء الله. إزاي شيخنا أنت القاعدة الثانية، القاعدة الأولى تقبلها وما تقبل القاعدة الأولى؟ قال وأما القاعدة الأولى وهي حرمة، سياق العبارة إن شاء الله أنا قاعد أقرأ العبارة وأشرحها، التفتوا. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، هذه القاعدة الأولى، فسيجيء الكلام فيه صفحة 80 إن شاء الله تعالى. وبالعكس مصنف أن كل مقتضى القاعدة جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. وكيف كان؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، بغض النظر الاستثناء متصل لدوخنا أيها المصنف أو أنه منفصل، بالنتيجة ما هو الدليل؟ هل يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس أو لا؟ ذكر أنه الظاهر أنه لا إشكال بينهم في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس لوجود روايات خاصة في المقام، ونقل لنا روايات يأتي بحثها، حيث قال وكيف كان ثبت أن الاستثناء متصل أو منقطع فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة بغض النظر عن التفاصيل سيأتي، والأخبار به مستفيضة. يأتي إن شاء الله البحث في الروايات التي استدل بها على جواز المعاوضة على الدهن، وادعى المصنف الاستفاء وناقشوه في دعوى الاستفاضة، يأتي بحثه فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.